أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في موردي، ما لو أباح شخص لآخر أن يتصرف في العين بمطلق التصرفات حتى المتوقف على الملكية، فهل يصح التمسك بدليل السلطنة لإثبات صحة هذه التصرفات أو لا؟ وقلنا بالأمس أن دليل السلطنة لا يصح التمسك به، فإنه إذا قام عندنا دليل على عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه يكون مقدما ورافعا لموضوع السلطنة. وينبغي أن يعلم، لأن سألني بعض الطلبة، ينبغي أن يعلم أن هذا البحث الذي يذكره الماتن هنا لا يرتبط بالبحث الذي مر علينا في بحث التمسك بدليل السلطنة لإثبات الملكية أو اللزوم في المعاطاة، حيث قلنا هناك أن دليل السلطنة فيه نزاع، هل هو ظاهر في التعميم الكمي والكيفي أو ظاهر في التعميم الكمي دون الكيفي، أو أنه غاية ما يفيده نفي المحجورية. فقد يقول قائلون بناء على أن دليل السلطنة يستفاد منه الكمي والكيفي معا أو الكمي، يمكننا أن نتمسك حينئذ بدليل السلطنة لإثبات صحة الإباحة المتوقفة والتصرفات المتوقفة على ملكية، لأن مفاد دليل السلطنة أنه يشرع للمكلف أي تصرف في العين، سواء كان عتقا أو بيعا أو أكلا من الناحية الكمية. ولكنه وقد يقال أن حينئذ هذا المطلب هنا يتنافى مع ما ذهب له المصنف هناك، لأن المصنف هناك ذكر التعميم من الناحية الكمية، وأن دليل السلطنة يرجع له في إثبات أن الإنسان مسلط على ماله من الجهة الكمية، أن يبيع، أن يعتق، أن يهاب، أن يأكل، أن يشرب، أن يبقي، هذه ناحية كمية. فكيف تقول هنا في المقام أن دليل السلطنة لا يثبت التصرفات التي تتوقف على الملكية من البيع والعتق؟ هذا تضييق لدائرة الكمية، فيوجد تهافت بين الكلامين. ولكن هذا الإشكال لا يرد على المصنف، فإن هذا البحث لا يرتبط بذاك البحث، لأنه في هذا البحث نتكلم قام دليل على أن هذا الكم مخالف لنظر الشارع، لأنه بيع في غير الملك، هذا الكم باطل في نظر الشارع لأنه عتق في غير الملك، وقف في غير الملك، وطء في غير الملك، وصية في غير الملك. فإذا جاء نفس المشرع وقال لي أن هذه الحصة من الكام غير نافذة عندي، لا يبقى حينئذ موضوع لدليل السلطنة، فإن دليل السلطنة إنما يتمسك به في مورد الشاك، لا أنه قام دليل عندي على أنني لا أقبل نكاح المرأة بلا عقد. يقول لا، مقتضى دليل السلطنة من الناحية الكام أن المرأة مسلطة على بضعها، فلها أن تملك البضع إلى غيرها بأي شيء، ولو بالكتابة ولو بدون عقد. لا، لا أحد يدعي، وإن شاء الله لن يدعي أحد، إن شاء الله لا أحد يدعي ولن يدع من الفقهاء وغير الفقهاء، لنا علاقة يدعون شوي أشياء واجد. لا يدعي أحد، ثبته بعضهم كالسيد مروج وغيره، تمموا هذه الأحاديث. خب، ذكرنا سابقا لم يذكر أحد ولن يذكر أحد إن شاء الله من الفقهاء بأننا نتمسك بدليل السلطنة حتى لو جاءنا دليل وقال لنا أن هذا الكم باطل أو الكيفية باطلة، ماكو معنى للتمسك بدليل السلطنة. ولهذا دليل عدم جواز بيع ملك الغير أو عتقه رافع لموضوع دليل السلطنة، إنما يصح لك أن تتمسك بهذا المطلق ما لم يأتي دليل خاص. فإذا وجد دليل خاص قال أن هذا الكم باطل، هذا الكيف باطل، ارتفع موضوع دليل السلطنة. سمينا حكومة، سمينا ورود، سمينا تخصيص. قد واحد يقول تخصيص، دليل السلطنة يقول أنت مسلط مطلقا كما وكيفا، جاءنا دليل إلا في هذا الكيف، إلا في هذا الكم، فنعمل صناعة التخصيص. وإذا شككنا نعم على نحو الشبهة الحكمية في مخصص ما، نتمسك بإطلاق دليل السلطنة. واضح إن شاء الله شيخنا؟ لو كان ورود عندهم بحث في الأصول، لو كان المورد من باب الورود، لو شككنا في الوارد، هل يصح التمسك بإطلاق المورود أو شبهة مصداقية؟ لو كان تخصيص واضح نتمسك بالعام، يا سيدنا عند شك في المخاصص. زين، لو كان ورود كما صورنا أمس، إذا كان ورود، إذا أحرزنا الوارد هو ارتفع المورود، إذا شككنا في الوارد فهل يصح التمسك بإطلاق المورود عند الشك في الوارد أو لا؟ وعندهم بحث في الحكومة. لو شككنا في الحاكم فهل يصح التمسك بإطلاق المحكوم أو لا؟ هذا البحث لم يعنون في كلمات أكثر الأصوليين، وقد تعرض له السيد الشهيد رحمة الله عليه في بحوثه، في البحوث تعرض في التفريق بين الورود والحكومة إلى خصائص الورود وخصائص الحكومة، وبحث هناك في جواز التمسك بالدليل الوارد عند الشك في المورود التمسك بالمورود عند الشك في الوارد، والمحكوم عند الشك في الحاكم. فراجع ثمة من لا أصول له لا فقه له بالحمل الشائع. واضح، من لا أصول له لا فقه. لا دي لا ما أدري عارف. لا فقه له بالحمل الشائع، عنده فقه بالحمل الأولي بس في الحمل الشائع ماكو فقه. هذا ما يتعلق بمطلب أمس تتميم. فإن قلت، ويتقول فإن قلت لماذا لا تدرجون المسألة في باب ما ذكره الفقهاء في مسألة بيع الواهب عبده أو عتقه أو بيع والتصرف من صاحب الخيار؟ بيان ذلك ذكر الفقهاء ومر علينا ذلك سابقا، أن الشخص إذا نقل ماله إلى الغير بعقد جائز بملكية جائزة، فأنا وهبت الخاتم السيد هاشم، تصدق عاد أنا وهبت الخاتم للسيد هاشم، قلت له وهبتك الخاتم، الخاتم بالهبة الخاتم ما على السيد أخو الجيد، ما نقصد السيد بالمعنى الأخاص، السيد خو إنسان سيد حزرات سيد آغا. إذن أعطيته الخاتم هدية وهذه الهبة هبة جائزة، ثم قمت وبعت الخاتم على السيد، انت مسيخ السيد هاني سيد، بعت الخاتم على السيد هاني، فهنا انشأت تصرفا مالكا يتوقف على الملك وهو البيع، مع انني في ظرف البيع لست مالكا للخاتم. وقال الفقهاء إذا باع الواهب خاتمه أو عبده أو أعتق عبده صح منه التصرف، مع أنه لا تصرف لا بيع لا عتق إلا في ملك. وقالوا نحن نوجه ذلك بأنه ملك العين التي انتقلت عنه بملكية آنية، فدخلت في ملكه آنا ما وخرجت إلى المشتري، واضح؟ دخل العبد في ملكه آنا ما، رجع العبد إليه وتحقق منه العتق. وكذا في مورد الخيار، صاحب الخيار إذا بعت الخاتم للسيد بالبيع الخياري، قال على الناس بعت الخاتم للسيد بالبيع الخياري وكان لي خيار الفسخ لمدة شهر، في أثناء الشهر قمت وبعت الخاتم للسيد ضياء مرة ثانية، مع أنه لا بيع إلا، قالوا يصح هذا البيع ونقدر الملكية الآنية، فلماذا لا يقال في المقام كذلك كما صححتم بيع الواهب بيع صاحب الخيار مع أنه لا يملك؟ قولوا في مقامنا أن من أباح لغيره التصرف في خاتمه فقام الغير وباع ما لا يملك وهو الخاتم ملكه آنما، ثم انتقل من كيسه إلى المشتري. إذن اليوم ما نريد نقيس المطلب على وين؟ على شراء العمودين. نريد نقيس المطلب اليوم على من؟ على بيع الواهب وعلى تصرف صاحب الخيار. ما هو الفرق بين الموردين يا شيخ صادق، بين شراء العمودين وبين تصرف الواهب أو تصرف صاحب الخيار؟ ما هو الفرق؟ ليش هذا يعدد؟ أليس هذا عين ذاك؟ قالوا يوجد فرق، الملكية في شراء العمودين ملكية تقديرية، وأما الملكية في بيع الواهب وبيع صاحب الخيار يدخل في ملكه بالملكية الحقيقية،
إذن هناك الملكية سموها ملكية تقديرية، هنا ملكية حقيقية. ما هو وجه الفرق بين الملكية التقديرية والملكية الحقيقية؟ قالوا في متى ما أمكننا أننا نحافظ على الملكية الحقيقية، فالظاهر أن الملكية ملكية شنو؟ حقيقية، إلا إذا وجد مانع فنلجأ إلى الملكية التقديرية، وهي ملكية نقدرها لا غرض لها إلا تصحيح الأثار فقط. فإذا جئنا إلى مطلبنا بيع الواهب، عندنا دليل يقول لا هبة إلا في ملك، ودليل يقول صلى الله لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، ودليل يدل على صحة التصرفات من الواهب التي انتقلت منه العين، له أن يبيعها، له أن يعتق جاريته، له أن يطأ الجارية، مع أنه انتقلت من؟ فجمعا بين هذين الدليلين ماذا نقول؟ نلتزم أنه متى ما تحقق منه الوطء فإنه قبيل الوطء ملك جاريته ورجعت إليه بأي ملكية؟ بالملكية الحقيقية. ويكون الرجوع عندهم بحث في الخيارات هو بإرادة الوطء المتعقب له، بحيث يكون الوطء شرطان متأخر أو التعقب، نفس إرادة الوطء، هذه الإرادة توجب رجوع العين له حقيقة فيملكها بالملكية الحقيقية. ولا مانع أن نلتزم بالملكية الحقيقية لما انتقل عنه، أكو مانع؟ لا. فمن أراد التصرف يملك من انتقل عنه قبيل التصرف المتوقف على الملك، وهذه الملكية ملكية حقيقية، ويكون تصرفه كاشف عن دخول العين في ملكه في زمان سابق. واضح سيدنا؟ هذا محقق في كتاب الخيارات إن شاء الله، تصل إلى بحث الخيار وترى التدقيقات في هذا المطلب. ووقع بحث هل أن التصرف هو الذي يوجب الملكية أو هو كاشف؟ هل التصرف الناقل هو يوجب الإرجاع أو هو كاشف عن رجوع العين في زمان سابق بالإرادة المتعقبة بالتصرف؟ هناك التزموا بالملكية الحقيقية، قالوا أن الواهب يملك عينه ملكية حقيقية، ولا هبة إلا في ملك، هذه ملكية حقيقية، أو لا بيع إلا فيك، باع العين بملكية حقيقية. هذا ما يذكر في المقام. وأما في شراء العمودين عندنا مشكلة، أن الإنسان لا يملك عموده بالملكية الحقيقية، فلأنه الإنسان لا يملك عموديه بالملكية الحقيقية، مع أن الشرع يقول لا عتق إلا في مال، كيف يصح منه أن يشتري أحد أبويه وينعتق عليه؟ أولا الشراء يقتضي أن من خرج من كيسه الثمن دخل في كيسه المثمن، فتحقيقا للمعاوضة لا بد أن نقول أنه ملك المثمن، ملك أبويه، ومن جهة أخرى ينعتق عليه قهرا، مع أنه لا ملكية حقيقية، فنلتزم بالملكية التقديرية التي لا غرض منها إلا تصحيح هذه الآثار، فيقال ملكية تق في قبال الملكية الحقيقية. وإن كانت كلتا الملكيتين آنية، دقق معي، الملكية التقديرية آنية والملكية الحقيقية آنية، ما عندنا ملكية مستقرة وباقية، فبالرغم من أن كليهما آنية إلا أن أحداهما حقيقية والأخرى تقديرية. واضح شيخ صادق إن شاء الله؟ تقديرية مو حقيقية، يعني مو ملكية اعتبارية حقيقية، إنما المراد نحن نقدر أنه مالك لتصحيح الآثار، ملكية يقال عنها من باب الحكومة توسيع بس، يعني العقلاء ما يقولون في ملكية حقيقية، الشارع اعتبر أن هذا مالك من باب الحكومة فقط توسيع وإجعل فر اعتباري للملكية، وهو مو ملكية، مو داخل في الملكية الاعتبارية، لا العقلاء يقولون ملكية ولا الشارع هم يقول ملكية، وإنما الشارع في بعض الموارد تعبدا حكم عليها أنها ملكية لغرض فقط الطريقية لترتيب بعض الآثار، ما في موضوعية وهو حكمت أنه ما مالك، أما الملك خلا فرد حقيقي لباب الملكية، وكلاهما فإذا فرق بين الملكية التقديرية والملكية الحقيقية. فهذا صاحبنا يقول إذا ما تقبلوا الملكية التقديرية قولوا بالملكية الحقيقية، فكما صححتم في بيع الواهبي عتق الواهبي بيع عتق صاحب الخيار صححوا في المقام، والجواب عليه هو الجواب بالأمس، إنما حكمنا بالملكية الحقيقية الآنية في هذه الأمثلة لوجود دليل تام من عندنا صحح لنا التصرفات المتوقفة على الملكية، يعني عندك دليل يدل على أن صاحب الخيار إذا باع العين التي انتقلت عنه في زمان الخيار البيع نافذ، الواهب إذا باع العين المتهبة البيع نافذ، ولا يوجد عندنا في المقام دليل خاص على أن من أباح لغيره العين وقام الغير وتصرف تصرفا ناقلا ذاك التصرف الناقل المتوقف على الملكية نافذ، فهناك في المقيس على الدليل موجود والمقيس الدليل غير موجود، فهو قياس مع الفارق، وأول من قاس إبليس، خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني النار أحسن من الطين في نظره، في نظركم شرير. قال وأما، يقول لك إبليس عالم يعطي الشبهات القوية للعلماء، كيف يعطي شبهة للعلماء إذا هو عالم؟ فاقد الشيء لا يعطي، فهو لأنه عالم ودقيق يعطيك الشبهات، ولهذا شبهات إبليس يسموها، عندنا شبهات إبليس، شبهات ابن كمونة في التوحيد، يقول هاي يسمونها شبهات إبليس، شبهات ابن كمونة اللي في التوحيد، ويقول ما في حل، ما حد قدر يجاوب، واحد من العلماء الكبار يقول اذا صاحب الزمان طلع انا بساله كيف يجاوب على شبهه ابن كمونه، ويقول صدر المتالين لا جواب عليها الا بناء على اصاله الوجود، اذا ما تؤمن سيد هاني باصاله الوجود ما تقدر يجاوب عن شبهه ابن كمونه، فعندك مشكله في التوحيد. ممكن صاحب الزمان ما تعرف الجواب، ممكن يشرح لك صاحب الزمان، صاحب الزمان يمسح على عقلنا إن شاء الله. قال وأما حصول الملك في الآن، شوف هي ملكية أمس حقيقية، في الآن المتعقب بالبيع والعتق، متعقب إشارة إلى الشرط اللي قلت أنا أن الذي يوجب الملكية هي إرادة التصرف المتعقبة بالتصرف كما شرحنا المطلب تحقيقا إن شاء الله في كتاب الخيارات. نعم. وأما حصول الملك في الآن الآن يعني ما قبيل البيع الذي يتعقبه البيع والعتق، فيما إذا لفو ونشر الآن مرتب المتعقب بالبيع والعتق، فيما إذا باع الواهب بالهبة الجائزة، إذا وهبه بالهبة الجائزة، إذا باع الواهب عبده الموهوب أو أعتقه فليس ملكا تقديريا، فالملك حقيقي، فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية. أما ثلتنا سابقا بالدية، تذكرون الدية بالنسبة إلى الميت أمس، مثلنا بالحيازة مطلبين مثلنا، أو شراء العبد المعتق عليه وهو أحد العمودين، بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف. عبارة جدا دقيقة، عبارة مدروسة ومحكمة، من جهة شنو؟ كشف. إذن البيع كاشف له سبب، سبب النقاء، والسبب هو إرادة التصرف الناقل المتعقب في واقع التصرف. كتاب الخيارات من الكتب الدقيقة جدا يا شيخنا، لا يقل شأن أن ترى عن كتاب البيع، كتاب دقيق، ما أقول ككتاب البيع، كتاب البيع خصوصا في الفضولي هذا أدق بحث، بحث الفضولي والإجازة ناقلة وكاشفة هذا أدق بحث في البيع، وأما سائر الأبحاث مستواها كخيارات والمكاسب المحرمة أيضا ليس كتابا سهلا، كتاب دقيق ومليء بالنكات الاستظهارية وبالقواعد الفقهية، فما في كتب الكتب الشيخ في هذه متقاربة. نعم أقوى بحث في هذه الكتابة كتب كلها بحث عندنا الفضولي وتفاصيله والإجازة ناقلة أو كاشفة، هذه من أدق الأبحاث. وعندك بحث الكسر المشاع أيضا من الأبحاث الدقيقة كما سيأتي، بحث الكسر المشاع في البيع، نعم بحث الكسر المشاع من الأبحاث العويصة، كان أحدهم اختبروه للاجتهاد ببحث الكسر المشاع، دخلوه على الشيخ حسين الحلي وكذا سألوا سؤال في الكسر المشاع ما قدر يجاوب، قال بعدك أنت ما وصلت مجتهد. قال بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع قبله في الآن المتصل، بناء كما دل الدليل على الاكتفاء بمثل هذا الرجوع. يا رجوع، رجوع التصرفي، ما يحتاج الرجوع بالقول، مو لا تقول رجعت، يصح الرجوع ولو أن يتصرف تصرفا يتوقف على أن ترجع العين له، كأن يهبل العين الموهوبة، كأن يبيع العين الموهوبة، كأن يعتقل عين الموهوبة، وليس كذلك فيما نحن فيه، إذ لا دليل عندنا في المقام يصحح هذه التصرفات. وبالجملة الآن الشيخ يلخص المطلب، تبين أن مقامنا ليس كأمثلة ثلاثة، ليس كمقامات ثلاثة، ليس اعتق عبدك عني الذي فيه تمليك ضمني بدلالة الاقتضاء شرحنا، وليس مثل الملكية التقديرية الآنية كشراء العمودين، وليس كالملكية الحقيقية الآنية، مقامنا ليس من قبيل هذه الأمور الثلاثة. الآن بيكرر المطلب، كلها شرحناها مفصلا، ما أريد أشرح لك المطلب وأدوخ رأسك مرة أخرى. نقرأ العبارة، قال وبالجملة فما نحن فيه، جمع المطلب صار مطلب طويل، قال ما نحن فيه البيع المعاطاة الذي قصد منه الإباحة، هذا نحن في لو باع العين بالبيع المعاطاة الذي قصد بها الإباحة، فهل يجوز للمشتري المباح له أن يتصرف في العين المشترى بشنو؟ بالتصرفات المتوقفة على الملكية أو لا؟ لا ينطبق أولا على التمليك الضمني. تركنه في أي باب؟ سيد صنديق تملك الضمني، اعتق عبدك عني، قلناه ما قال ملكه ملكني إياه، ولكن هذا مستفاد ضمنا بدلالة الاقتضاء وهو مقصود، لكن بحثنا مقصود الملكية؟ لا، وإلا خرجنا عن محلل، بحثنا في الإباحة مو بحثنا في الملكية. لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور أولا في اعتق عبدك عني اللي فيها دلالة على ملكني العبد، فالتمليك ضمني في هذه العبارة لتوقف الدلالة الاقتضاء على أن يقصد دلالة الاقتضاء وهو التمليك، ومقامنا لم يقصد التمليك إنما قصد الإباحة. الإباحة دقق معي في العبائر. ولا على الملك المذكور ثانيا في شراء من ينعتق عنه أمس، لأنه متوقف على وجود دليلين، دليل يدل على صحة التصرفات ودليل يقول لا عتق إلا في ملك، ومقامنا ما عندنا دليل يدل على صحة التصرفات المتوقفة على الملكية، ودليل السلطنة لا ينفعنا في المقام. قال لتوقف هذا على التنافي بين دليل التسلط، الناس مسلطون على أموالهم رواية أو سير عقلائية، ودليل توقف العتق على الملك حتى يحصل التنافي، وعدم حكومة الثاني على الأول، وقد بينا أمس أن الدليل الثاني حاكم يعني وارد على أول، مقدم على الأول، وقلنا مقدم يعني بما بالورود أو من باب التخصيص. وعدم حكومة الثاني على الأول زين، وليس أيضا مقامنا لا ينطبق، لا ينطبق على التمليك الضمني ولا على التمليك الضمن المذكور ثالثا في بيع الواهب وذي الخيار له التمليك الحقيقي آني، لعدم تحقق سبب الملك هنا في موردنا سابقا. لو عندنا دليل يدل على أنه يملك فبها ونعمات، سبب الملك ما هو سبب الملك؟ جواز التصرف في لاهبة، في باب البيع الخياري، في باب الواهب، سبب التملك ثابت صحته وهو أنه يعتق العبد الموهوب. سبب التصرف ملتفتين، سبب الملك دل الدليل على صحته وهو أنه الواهب له أن يبيع العين الموهوبة، هذا سبب التملك. أما في مقامنا سبب التملك وهو التصرف الصادر من المباحلة لا دليل على صحته. قال نعم، ولعدم تحقق سبب الملك اللي هو جواز التصرف كالبيع والعتق، حتى يكون كاشف عن تحقق السبب، لو كان السبب سبب الملك تام فالسبب سيكون كاشف عن المسبب وهو الملك، بحيث يكشف البيع عنه، فلم يبقى إلا الحكم ببطلان الإذن. أي إذن الصادر من المبيع، المبيع يقول أذنت لك أن تتصرف في العين ولو تصرفا يتوقف على الملكية، هذا الإذن لا يغني ولا يسمن من جوع، باطل عاطل ليس ممضى من قبل الشارع، ببطلان الإذن في بيع ماله، مال من؟ مال المبيع لغيره للمباحلة، سواء صرح بذلك كما لو قال بع مالي لنفسك أو اشتري بمالي لنفسك، صرح أو ما صرح أو أدخله ما يفرق، إذن باطل صرح به أو لم يصرح، أو أدخله في عمق، أبحت لك كله تصرف، باطل مباطل الإذن الصادر من المبيح للمباح له في أن يتصرف في العين المباحة غير المملوكة للمباح له تصرف الناقلان إذن باطل عاطل. إنزين لو تصرف وقعت القضية باطل صرف. الشيخ هاشم عندما قلت له أبحت لك أن تتصرف في هذا المال أي تصرف ولو أن تبيعه، قام الشيخ وباعه على الغير، ما هو حكم هذا البيع الصادر من المباح له؟ مسلكان، مسلك يقول إن هذا البيع فضولي لأن المباح له باع مال غيره لنفسه، مباح للمالك لو باع للمالك خزين حتى هذا مو زين سيأتي إن شاء الله، بس الآن مثلا باعها لنفسه، وإذا باعها لنفسه يكون تصرفا في مال الغير فيكون بيعا فضوليا، لأن معنى البيع الفضولي هو كل بيع بلا ولاية شرعية، ولا ولاية شرعا على أن الإنسان يبيع لنفسه ماله، شرع ما جعل شرع ما أمضى هذه الولاية، فيكون هذا بيع فضولي. فيأتي الباه أن البيع الفضولي يحتاج إلى الإجازة أو باطل من رأسه، والمصنف يقول أن بيع الفضولي حتى لنفسه يتوقف على إجازة المالك. بعضهم يقول يفصل أن الفضولي يبيع للمالك أو أن الفضولي يبيع لنفسه، إذا باع للمالك يتوقف على الإجازة، إذا باع لنفسه باطل. هذا مسلك، إما باطل أو يتوقف على الإجازة. مسلك آخر أن البيع صحيح ونافذ ولا يحتاج إلى الإجازة أصلا. ليش؟ لماذا؟ لأنه البيع هو عبارة عن المبادلة بين المالين، فتقع المبادلة قهرا على من هو مالك للبدل ومالك للمبدل، قهرا تقع المبادلة بين صاحب المالين. ما لنا علاقة بقصدك، المعاوضة الحقيقية تقع بين صاحب المالين، وقصد غير ذلك ملغى لاغو. والمفروض أن الذي يملك العين المبيح المالك، فتقع المعاوضة قهرا فيخرج الثمن من كيس المشتري إلى ويدخل في كيس صاحب المثمن، والمثمن يخرج من كيس صاحبه ويدخل في صاحب الثمن، وتكون المعاملة معاملة شنو شيخنا؟ لازمة، وتقع بين صاحب المالين، سواء قصد الطرف الآخر أن يكون الثمن له أو ليس له، فإن هذا القصد لغو، ويكفينا في اللزوم سيأتي بعد فضولي أن يصدر البيع بإذن المالك في البيع، أما كون لنفسه ولغيره ما لنا علاقة به. والمفروض في مقامنا أن المبيح أذن في البيع، لو ما أذن أذن في البيع، دقق معي، المبيح وهو المالك أذن في البيع أو لا؟ سيدنا أذن في البيع، متى ما أذن المالك في البيع ما في حالة منتظرة، صح البيع ولزم، ويقع قهرا بين صاحب المالين. وأما أنه قال أذنت لك أن تبيعه لنفسك، هذا تبيع لغو، نأخذ أن يبيعه ولنفسه لغ فمتى ما صدر من المالك الإذن في صدور المعاملة تقع المعاملة بين صاحب المالين، والمفروض أنهم في مقامنا صدرت المعاملة مع إذن المالك فتكون المعاملة لازمة وليست المعاملة معاملة فضولية، لأن المعنى المعاملة الفضولية هي تلك المعاملة الصادرة بدون إذن المالك بدون اطلاع المالك، والمفروض هنا أن المالك مطلع مطلع مطلع، وأما قصد شيء وراء ذلك وهو أن يكون الثمن في كيس من لم يخرج منه المثمن هذا لغو لا أثر له. إذن لابد أن نفرق، يقول هذا بأن ما صدر منا أصلا إذن في المعاملة، وبينما لو صدر إذن في المعاملة وصدر معه شيء آخر وصدر معه شيء ما يلغون، المهم صدر عنده إذن فيكون البيع بيع لا لازم. خش كلام. نعم ليش توقف على الملك؟ بيع صار ملك وقع لي صاحب الملك، انا المالك المبيع.
لا المبيع المبيع بده يكون ملك البائع ملك المشير.
لا يقول متى ما حصلت معاوضه، معاوضه عقد ايجاب وقبول صدر من هو مهم، متى ما حصلت معاوضه وايجاب وقبول على عوض ومعوض حصلت المبادله بين مالك العوض ومالك، صدر الايجاب من المالك او صدر الايجاب باذن من المالك في البيع، وهنا صدر ايجاب لما صدر في البيع وباذن المالك لما صدر خلاص. المهم أنه يباشر متى ما صدر إيجاب وكان هذا الإيجاب مع وجود إذن من المالك في إنشاء الإيجاب على العين حصلت النقل والانتقال بين المالكين الواقعيين، فهنا صدر إيجاب ويوجد هناك إذن في المعاملة فتقع المعاوضة بين المالكين واقعيين. واضح إن شاء الله شيخنا؟ قال فإذا باع المباح له على هذا الوجه لنفسه، على هذا الوجه قولها لنفسه ريحنا لا تخليها مجملة بعدين عقب سنة نقرأ العبائر ما ندرشك على هذا الوجه يا وش نفكر ونقلب الصفحات على هذا يا باع لنفسه، لأنه قال بيع المال لنفسك. وقع البيع لمن؟ للمالك، إما لازما، هذا المسلك الثاني اللي شرحته كان أخفى أنا أخرته، إما لازما فيقع في يقع للمالك الأصلي بناء على أن قصد البائع وهو المباح له البيع لنفسه غير مؤثر لا يوجب قلب الواقع، تقع المعاملة لواقع المالك للثمن والمثمن ومو فضولية، لأن البيع صدر بإذن نفس البيع قصد يلغو، البيع صدر بإذن المالك أو موقوفا على الإجازة، إجازة المالك الواقعي وهو المبيع بناء على أن المالك لم ينوي لم يقصد المالك تملك الثمن، فلم التفت عبارة الآن فلم ينوي البيع الذي فلم ينوي البيع الذي يكون هو المالك للثمن، والبيع الذي يكون هو المالك للثمن غير البيع الذي لا يكون فيه هو المالك للثمن، والمدار على الخروج عن الفضولية مو بس أن ينوي بيع، أن ينوي البيع الذي هو المالك ولم ينوي هو البيع الذي يكون هو مالك، فيكون البيع بيع فضولي، وبناء على أن البيع الفضولي على رأي المصنف ولو كان لنفسه صحيح ويتوقف على الإجازة قال موقف، وهناك مبنى آخر ما بينه مبنى أو باطل، لأن بيع الفضولي لنفسه باطل ولا تنفعه الإجازة. هذا، خذ هذا وإن لم يوجد فيه خمسون، لا تخاف خذه ما في خمس، خذ هذا. ولكن بعد التي والتي جاء بعض الأعلام قالوا لا، تصح التصرفات المتوقفة على الملكية للمبيح. كل هالوقع كم يوم، لكن جاءنا بعض الأعلام قالوا يصح، يأتي بيان ذلك فردا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.